مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة. البداية نشرة العلوم. الحد من إنتاج الأحماض الدهنية في البكتيريا يقلل مقاومة المضادات الحيوية. تكون البكتيريا أكثر عرضة وحساسية وسرعة في التأثر للمضادات الحيوية عندما لا تستطيع إنتاج الأحماض الدهنية، ما يشير إلى أن الأدوية التي تمنع هذه العملية يمكن أن تساعدنا في التغلب على مقاومة المضادات الحيوية، وبالتالي يمكن أن تعالج مجموعة من الأدوية البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية. فإقران المضادات الحيوية بالأدوية التي تمنع البكتيريا من إنتاج الأحماض الدهنية قد يساعد في مكافحة مقاومة هذه المضادات الحيوية. وكان الجمع بين الأدوية أكثر فعالية في علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي في الفئران من المضادات الحيوية وحدها. تطور البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية منذ أن تم تطوير الأدوية منذ حوالي قرن من الزمان. الآن مجموعة فرعية صغيرة فقط من هذه الأدوية يمكنها علاج بعض مسببات الأمراض، وحتى هذه تفقد فعاليتها. اختبر علماء مجموعة من الأدوية على سلالتين مختلفتين من 5 بكتيريات. كانت إحدى السلالات مقاومة للكوليستين، وهو مضاد حيوي أخير يرتبط بالأحماض الدهنية في أغشية الخلايا من أجل التسلل وقتل البكتيريا. في وجود الدواء تنتج البكتيريا المقاومة للكوليستين المزيد من فيتامين يسمى البايوتين. لذلك طبق الباحثون كل من كوليستين ومركب يمنع إنتاج البايوتين للبكتيريا. بعد 18 ساعة قاموا بقياس فعالية العلاج من خلال تحليل مدى منع زوج الدواء من نمو البكتيريا مقارنة بأي دواء بمفرده. هذا المقياس المسمى مؤشر التركيز المثبط الجزئي FIC يتراوح من 0 إلى 1، وتشير الأرقام الأصغر فيه إلى فعالية أكبر. كانت قيمة المؤشر أقل من 3/10 لجميع السلالات 5 من البكتيريا المقاومة للكوليستين، بينما كانت 5/10 أو أكثر لجميع أنواع البكتيريا غير المقاومة. يشير هذا إلى أن منع إنتاج البايوتين يزيد من القابلية للمضادات الحيوية، ولكن فقط في البكتيريا المقاومة للأدوية. يقول الباحثون: اتضح أن البايوتين ضروري تماما للبكتيريا لسبب واحد، وهو أن يكون عاملا مساعدا في تخليق الأحماض الدهنية. كذلك أظهر التحليل الجيني أن البكتيريا المقاومة للكوليستين لها تغيرات في الجينات المرتبطة بإنتاج الأحماض الدهنية، وتمنع هذه التغيرات الكوليستين من الالتصاق بأغشية الخلايا. على هذا النحو يجب أن يؤدي ضعف إنتاج الأحماض الدهنية إلى زيادة قابلية البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية للكوليستين. والاختبار ذلك أصاب الباحثون 18 فأرا ببكتيريا كليبزيلا بنومينا المقاومة للكوليستين، وهي البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي. تلقت أعداد مساوية ومتساوية من الفئران، إما كوليستين وهو دواء يمنع تخليق الأحماض الدهنية، أو الاثنين أظهرت عينة الدم التي تم جمعها بعد 7 ساعات أن الفئران التي أعطيت كلا العقارين كانت تحتوي على بكتيريا أقل بنسبة 99.9% من تلك الموجودة بالمجموعات الأخرى، ما يشير إلى أن اقتران الدواء يتغلب على مقاومة المضادات الحيوية. ومع ذلك فإن الأدوية التي تثبط الأحماض الدهنية غير متاحة حاليا للبشر. يقول الباحثون: بالتأكيد أكبر قيد هو أنه لا يمكن لأحد التصرف بناء على هذه المعلومات على الفور، ومع ذلك لا تزال النتائج تقدم هدفا علاجيا جديدا لمقاومة المضادات الحيوية، كما توفر أدلة حول كيفية عمل الكولستين. يقول الباحثون: كلما تعلمنا المزيد عن كيفية عمل عقاقير مثل الكولستين كان من الأفضل تطوير أصناف جديدة تماما من المضادات الحيوية. ربما كان الثلج يتساقط على سطح المريخ منذ 400,000 عام. عثرت المركبة الجوالة زورونغ في الصين على أدلة تشير إلى وجود مياه سائلة على سطح المريخ، وربما بدأت كثلج أو صقيع انصهر في كثبان رملية. يبدو أن سطح المريخ كان يحتوي على مياه سائلة منذ حوالي 400,000 عام، وربما بدأ على شكل ثلج ذاب وساعد في تحويل الكثبان الرملية إلى قشور صلبة ومتصدعة، وفقا للصور التي التقطتها مركبة جورونغ الصينية. تشير الكثير من الأدلة إلى أن المريخ كان يحتوي على رواسب ضخمة من الماء السائل في مرحلة ما من ماضيه القديم البعيد، ولكن من غير الواضح إلى متى استمرت هذه المياه أو إلى أي مدى وصلت إلى الماضي القريب للكوكب. الآن وجد الباحثون بالفعل شقوقا وقشورا وتكتلات من الجزيئات فوق الكثبان الرملية في سهل المريخ في يوتوبيا بلانيشا، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بالمياه السائلة منذ 400,000 عام إلى 1.5 مليون من السنوات التي مضت. يقول العلماء: الكثبان الرملية هي شكل أرضي أكثر حداثة. هذه القشور على أسطح الكثبان قد جمدت الكثبان الرملية ومنعتها من الحركة. أدى وجود أملاح معينة في الرمال إلى اعتقاد الفريق العلمي الذي يبحث هذه المسألة أن الماء قد سقط في الأصل على الكثبان الرملية على شكل ثلج أو صقيع، ثم ذاب فيما بعد واختلط بالرمل ليشكل معادن رطبة، ثم تجمعت هذه المعادن معا، وبمجرد تبخر الماء تم ترصيعها في مكانها وتشكيل القشرة المتشققة التي تراها كاميرا العربة الجوالة. يقول الباحثون إن الآلية المقترحة لتشكيل هذه الشقوق بواسطة الصلادة القائمة على الماء مقنعة، ولكن لا يزال هناك احتمال أن تكون قد تشكلت من خلال آلية جيولوجية مريخية أخرى نحن لسنا على علم بها على الأرض. وفيما يتعلق بعدد الكثبان الرملية التي شوهدت في بعثات المريخ الأخرى، قد يكون من المفيد إعادة النظر في تلك الصور لمعرفة ما إذا كان يمكن العثور على ميزات مماثلة. موجة الحر الإسبانية، هل تغير المناخ وهذا التغير هو الذي يقف وراء درجات حرارة قياسية في أوروبا؟ شهدت موجة الحر الربيعية عبر أجزاء من جنوب أوروبا تحطيم سجلات درجات الحرارة لشهر أبريل نيسان في العديد من البلدان. لماذا يحدث هذا؟ هل يكون الصيف حارا أيضا؟ ضربت موجة حارة شديدة وغير معتادة جنوب إسبانيا والبرتغال والمغرب الأيام 10 الأخيرة من أبريل نيسان، حيث اقتربت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق. الطقس الحار تسبب في زيادة الضغوط المناخية على جنوب أوروبا التي تعاني بالفعل من جفاف شديد يهدد برفع أسعار المواد الغذائية. إذن ما الذي نعرفه عن سبب حدوث الحرارة القياسية تلك، وكيف يمكن ربطها بتغير المناخ؟ تحديدا في 27 من أبريل نيسان سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أبريل في مطار قرطبة في جنوب إسبانيا، وقد وصلت إلى 38.8 من 10 درجة مئوية وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الإسبانية. حطم هذا الرقم القياسي السابق البالغ 37.4 من الدرجات المئوية، وكان هذا مسجلا في أبريل نيسان من عام 2011 في مورسيا. البرتغال أيضا سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أبريل عند 36.9 من 10 من الدرجة المئوية، وكان ذلك في مورا وسط البلاد. في نفس اليوم في مراكش المغرب وصلت درجات الحرارة إلى 41.13 الدرجة المئوية. درجات الحرارة هذه تزيد من 10 إلى 15 درجة مئوية عن المتوسط الموسمي وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني. يقول العلماء: إذن لماذا يحدث كل هذا؟ موجة الحر مدفوعة بكتلة من الهواء شديد الحرارة يسافر من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا، إلى جانب نظام ضغط مرتفع بطيء الحركة يعمل على قمع هطول الأمطار والحفاظ على السماء صافية، ما يسمح بتكوين الحرارة. ومن المرجح أن يلعب الجفاف المستمر في هذه البلدان دورا أيضا، توفر التربة الرطبة تأثير تبريد حيث تتبخر المياه التي تحتوي عليها. إذا كانت التربة جافة يتم استخدام القليل من طاقة الشمس للتبخر والنتح، ما يترك المزيد من الإشعاع الشمسي يتراكم وارتفاع درجة حرارة السطح. يقول الباحثون إن التربة الجافة يمكن أن تزيد من شدة الموجة الحارة بمقدار من 2 إلى 3 درجات مئوية، ويوضحون أن الجفاف هو في الأساس وكأنه مكبر للصوت بالنسبة لموجة الحر. لكن يلاحظ أنه من غير المعتاد رؤية هذا التأثير في وقت مبكر من العام. يقول الباحثون: في هذا الوقت من السنة عادة حتى في جنوب أوروبا لا تزال رطوبة في التربة، إذن ما هو تأثير تغير المناخ؟ يقول الباحثون إن أي موجة حارة اليوم تصبح أكثر شدة بسبب المعدل الخلفي للاحترار في ظل تغير المناخ، لكن الحجم الهائل لأحداث الحرارة الشديدة التي حطمت الرقم القياسي في السنوات الأخيرة يجب أن يثير القلق. في الواقع فإن جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ليس الأجزاء الوحيدة من العالم التي تعاني من حرارة شديدة في الوقت الراهن. تعرضت منطقة جنوب شرق آسيا أيضا لحرارة شديدة في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة مئوية. كان هذا التسجيل قد تم في محطات المراقبة عبر تايلاند ولاوس وميانمار وفيتنام في وقت سابق من الشهر. يقول العلماء: من المفترض أن تكون هذه المستويات نادرة جدا هذه الأيام، لكنها تحدث في كل مكان. أيضا هناك بعض الأدلة الناشئة التي تشير إلى أن درجات حرارة سطح البحر الباردة في شمال المحيط الأطلسي قد تؤثر على حدوث الحرارة الشديدة في أوروبا من خلال التأثير على حركة التيار النفاث وتيارات المحيط. هل هذا يعني أن الصيف سيكون حارا أيضا؟ لا تعطي موجة الحر الحالية لخبراء الأرصاد الجوية سوى القليل من المؤشرات حول ما سيحدث خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي. ومع ذلك إذا استمر الجفاف فقد تكون أوروبا وشمال أفريقيا أكثر عرضة للحرارة الشديدة إذا ضرب نظام الضغط العالي في وقت لاحق من هذا العام. يقول علماء: من السابق لأوانه تحديد ما ستعنيه درجات الحرارة القصوى في الربيع بالنسبة للقيم في الصيف، لكن الأرض الجافة ستعني أن المزيد من ظروف الموجات الحارة يمكن أن تؤدي إلى درجات حرارة أعلى في وقت لاحق من العام. على النقيض من درجات الحرارة الشديدة في جنوب أوروبا، واجه الكثير من شمال وشرق أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة درجات حرارة أقل من المتوسط هذا الأسبوع. إذن لماذا لا يزال الجو باردا في المملكة المتحدة وفي شمال أوروبا؟ يقول العلماء بينما تجلب موجة التيار النفاث الهواء الدافئ فوق جنوب غرب أوروبا، يتم سحب الهواء البارد من القطب الشمالي فوق المملكة المتحدة وشمال أوروبا. لكن يتوقع خبراء الأرصاد أن تنتهي موجة البرد في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما يجعل درجات الحرارة أقرب إلى المتوسط في معظم أنحاء المملكة المتحدة مثلا بحلول الأيام التالية. يستخدم الأثرياء الكثير من المياه لدرجة أن ذلك يهدد الإمداد العالمي من أهم موارده. انظر، قد يكون الجفاف الذي استمر لمدة 3 سنوات في كيب تاون بجنوب أفريقيا قد تفاقم بالفعل بسبب قيام الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بملء أحواض السباحة الخاصة بهم وري حدائقهم. يقول الباحثون إنه يجب خفض الكمية غير المتناسبة من المياه التي يستخدمها أغنى الناس في المجتمع لضمان تلبية الطلب في المستقبل. يوضح الباحثون أن الطلب على المياه يرتفع بمعدل ينذر بالخطر في شتى أنحاء العالم، لا سيما في المناطق الحضرية. وفقا لتقرير الأمم المتحدة، قد يواجه أكثر من 2 ملياري شخص في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون في المدن نقصا في المياه عام 2050، وذلك ارتفاعا من 933 مليون شخص فقط في عام 2016. وتعزى المشكلة المتصاعدة إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك تغير المناخ وتزايد عدد سكان المناطق الحضرية. وبالفعل بدأ نقص حاد في المياه في بعض البلدان. في كيب تاون بجنوب أفريقيا أدى الجفاف هناك بين عامي 2015 و2018 إلى انخفاض مستويات الخزانات في المدينة إلى 12% من مستوياتها المعتادة فقط. تم إخبار الناس بالحد من استخدامهم المياه لتجنب يوم ينفد فيه إمداد المدينة، ويشار إليه على نطاق واسع باسم اليوم صفر. يقول خبراء إن أحد القضايا التي لم يتم دراستها كثيرا هي كيفية تأثر الطلب على المياه باستخدامها غير المتكافئ من قبل شرائح المجتمع المختلفة. لمعرفة المزيد، صمم متخصصون نموذج استخدام للمياه من قبل المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في كيب تاون قبل وأثناء الجفاف. استندت المجموعات إلى تعداد المدينة لعام 2020، والذي صنف 1.4% من السكان على أنهم نخب، وحوالي 12% كدخل متوسط أعلى، ونحو 25% كدخل متوسط أدنى، وحوالي 41% كدخل منخفض، و21% كدخل متوسط وسكان غير رسميين. قام الباحثون بنمذجة استخدام المياه للمجموعات الخمس وفقا للمعلومات التي جمعوها حول متوسط استخدام الأسرة من خلال المقابلات والمجموعات المنضبطة. قبل الجفاف كان أولئك الذين ينتمون إلى النخبة وفئة الدخل المتوسط الأعلى يمثلون ما يقدر بحوالي 51% من استخدام المياه في المدينة، على الرغم من أنهم كانوا يشكلون 13.7% فقط من السكان. وبالمقارنة وجد أن سكان ذوي الدخل المنخفض وغير الرسميين حوالي 61% من سكان المدينة يستخدمون 27% فقط من مياهها، يقول الباحثون إن هناك عدة أسباب تجعل أغنياء كيب تاون يستخدمون الكثير من المياه. كثير من الناس لديهم مثلا حمامات سباحة والتي تحتاج بدورها إلى الكثير من الماء. كذلك لديهم أيضا حدائق شاسعة أو مبهرجة تحتاج إلى الري بانتظام. إذن من المحتمل أن تحدث أنماط مماثلة في المدن الحارة الأخرى ذات المستويات العالية من عدم المساواة، مثل برشلونة في إسبانيا وساو باولو في البرازيل وتشيناي في الهند. بالتالي حوالي 2 مليار شخص في العالم لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة. خلال فترة الجفاف في كيب تاون وجد الفريق أن جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية قللت من استخدام المياه، لكن أولئك من ذوي الدخل المنخفض كانوا أكثر عرضة للمعاناة من أجل الحصول على المياه لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطهي مثلا، مقارنة بأولئك ذوي الدخل المرتفع. كانت المجموعات الأكثر ثراء أكثر عرضة للوصول إلى مصادر المياه الخاصة مثل المياه المعبأة والآبار الخاصة أيضا. ويمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لهذه الآبار إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية المحلية، طبقات الصخور الحاملة للمياه الجوفية التي تنقل المياه إلى الينابيع، ما قد يؤدي بدوره إلى تفاقم موجات الجفاف في المستقبل. وجدت النتائج الخاصة بالنمذجة أيضا أنه إذا أدى تغير المناخ إلى زيادة متوسط درجة حرارة كيب تاون بمقدار درجتين مئويتين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة استخدام الآبار الخاصة من قبل أغنياء المجتمع. واستنادا إلى هذه النتائج، يجب على صانع السياسات ألا يحللوا بعد الآن استخدام المياه عبر سكان المدينة بالكامل، كما يجب عليهم تجنب قواعد تقنين المياه الشاملة التي قد تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الأكثر ضعفا. لسوء الحظ، ربما لا توجد حلول مباشرة لاستخدام المياه غير المتكافئ في المدن. ويقول الباحثون إلى حد ما لحل هذه المشكلة نحتاج إلى انتقاد ومعارضة الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تنظم حياتنا كلها. يقول العلماء أيضا إن الاستهلاك المفرط للمياه من قبل الفئات ذات الدخل المرتفع غير مستدام لإمدادات المياه العالمية ويجب خفضه على الفور. ويقول آخرون لقد فكرنا بالفعل لفترة طويلة جدا في الأمن المائي من حيث توافر المياه أو البنية التحتية، ولكن هذه التحليلات تصل إلى مزيد من التباينات الدقيقة حول الموثوقية والاستخدام. أيضا من الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد ببساطة على زيادة إمدادات المياه لأنماط حياتنا التي تتعطش لها. تغير المناخ والبنية التحتية المتداعية مثل تسرب أنابيب الصرف الصحي وتزايد أعداد السكان في المناطق الحضرية، كل ذلك يعني أن الأمن المائي سوف يواجه صعوبات وتحديات ومخاطر متزايدة. يظهر الجرافين خواص مغناطيسية قياسية في درجة حرارة الغرفة. يمكن أن يغير الجرافين مقاومته الكهربائية استجابة لمجال مغناطيسي أسرع من المواد الأخرى مثل الجرافيت أو البزموث، ما قد يغير يوما ما كيفية تخزيننا للبيانات. الجرافين مادة ثنائية الأبعاد تستخرج من الجرافيت مع وجود ذرات متصلة في شبكة سداسية. وبعدما يقرب من 20 عاما من اكتشاف الجرافين، تشير الأبحاث إلى أنه أكثر المواد مقاومة للمغناطيسية التي نعرفها. يصف هذا قدرته على زيادة أو تقليل مقاومته الكهربائية استجابة لمجال مغناطيسي، والذي يمكن أن يكون له يوما ما تطبيقات لكيفية تخزين البيانات. تم ترتيبه بالفعل على شكل صفيحة من ذرات الكربون في هيكل يشبه قرص العسل، وكان الجرافين وهو المادة الثنائية الأبعاد المستخرجة من الجرافيت كان معروفا بالفعل أنه أقوى من الماس وقادر على توصيل الكهرباء بشكل أفضل كثيرا من النحاس. الآن اكتشف باحثون أن المادة هذه لديها مقاومة مغناطيسية غير مسبوقة في درجة حرارة الغرفة. وللكشف عن هذا قام الفريق أولا بتطبيق مجال كهربائي على بعض الجرافين لمعادلة عدد حاملات الشحنة المسؤولة عن تكوين التيار الكهربائي للمادة. وتتكون هذه الحاملات من إلكترونات لها شحنة سالبة وثقوب لها شحنة موجبة. الجرافين الأصلي الذي لا يحتوي على عيوب في تركيبه ويكون على شكل قرص العسل يشتمل على عدد متساو من الإلكترونات والثقوب. ونظرا لصعوبة إنتاج مثل هذا الجرافين، استخدم الباحثون مجالا كهربائيا لضبط بنية الجرافين المعيب، ما يمكنهم من البحث عن المادة في حالة أكثر نقاء. والآن مستمعين الكرام إلى القاموس العلمي، معا نتصفح مفاهيم ومصطلحات علمية مهمة. اليوم نتجول في علم المحيطات وأحد مصطلحاته الذي يعرف بالمناطق الميتة. هو مصطلح يقصد به المناطق التي تنخفض فيها نسبة الأكسجين في المحيطات والبحيرات الكبيرة في العالم بسبب التلوث المفرط الناجم عن الأنشطة البشرية، إلى جانب عوامل أخرى تستنفد الأكسجين المطلوب لدعم الحياة البحرية في قاع المحيط. وفي السبعينيات من القرن العشرين بدأ علماء المحيطات ملاحظة لتزايد حالات المناطق الميتة، وتحدث هذه المناطق بالقرب من السواحل المأهولة بالسكان. في عام 2004 تم الإبلاغ عن حوالي 146 منطقة ميتة في محيطات العالم عن طريق الكتاب السنوي الأول لتوقعات البيئة العالمية، حيث لا يمكن دعم الحياة البحرية بسبب مستويات الأكسجين المنخفضة. لكن ما الأسباب لوجود وحدوث هذه المناطق؟ قد تنتج المناطق الميتة المائية والبحرية عن زيادة العناصر الغذائية، خاصة النيتروجين والفوسفور في الماء المعروفة باسم فرط المغذيات. تعد هذه المواد الكيميائية اللبنات الأساسية للكائنات وحيدة الخلية والكائنات العضوية التي تشبه النباتات التي تعيش في عمود الماء، والتي يكون نموها محدودا جزئيا بسبب توفر هذه المواد. قد يؤدي فرط المغذيات هذا إلى زيادة سريعة في كثافة أنواع معينة من العوالق النباتية، وهي ظاهرة تعرف باسم انتشار الطحالب. عالم المسطحات المائية الداخلية الشهير دكتور ديفيد تشندلر، الذي أدى بحثه في منطقة البحيرات التجريبية إلى حظر استخدام الفوسفات الضار في المنظفات، حذر أيضا من ازدهار الطحالب وتزايد المناطق الميتة. وقال: لم تختفي أزهار الطحالب التي تقتل الأسماك وتدمر البحيرات الكبرى في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، انتقلت غربا إلى عالم قاحل يفرض فيه الناس والصناعة والزراعة ضرائب متزايدة على جودة المياه العذبة القليلة التي يمكن الحصول عليها. وهذه ليست مجرد مشكلة في سهوب البراري، إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذا اللقاء من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وفي أمان الله.